وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وظهر مما تقدم أمور، أحدها أن غاية الفعل وهي التي يتعلق بها اقتضاء الفاعل بالإصالة ولنفسه قد تتحد مع فعله وقد لا تتحد. ذكرنا في البحث السابق أن العلة الغائية يراد منها معنيين، الغاية يراد منها معنيين. المعنى الأول هو منتهى إليه الحركة في مورد تكون الحركة موجودة، فإن نهاية الحركة باصطلاح الحكماء يطلق عليها غاية الحركة، وباعتبار أن الحركة تطلب تلك النهاية وتطلب ذاك الحد، إذن الغاية تصبح علة غائية، يعني تصبح علة غائية باعثة للمحرك وللمتحرك نحو نهاية الحركة. معنى الثاني الذي ذكرناه في البحث السابق حسب اصطلاح الحكماء من الغاية وبتبع ذلك العلة الغائية، هذا المعنى كان أن المقصود من الغاية هو الأثر والغرض الذي يترتب على فعل الفاعل، وهذا في مورد لم تكن الحركة موجودة فيه، كما في المجردات التامة مثلا، أو كما في المجردات التي لها تعلق ما بالمادة، فإنه في الأنواع الجوهرية وخصوصا التي لها لها تجرد إما ذاتا وإما لها تجرد ذاتا وفعلا، فإن في هذه الأنواع الجوهرية الغاية فيها إما الفعل وإما غرض يترتب على الفعل. إذن هنا في هذه الأنواع الجوهرية لا توجد حركة، حتى نقول أن الغاية من الحركة نهاية الحركة انتهاء الحركة، وإنما الغاية هنا إما الأثر المترتب على الفعل الفاعل إذا كانت الغاية متأخرة عن الفعل، وإما الغاية هي نفس الفعل كما ذكرنا في المجردات التامة، لأن المجردات التامة هي بذاتها وبوجودها هي غرض الفاعل، ولذلك الغاية هي نفس فعلها، لا أن الغاية شيء وراء فعلها ووراء وجودها. بناء على هذا لو سئلنا أن الغاية والعلة الغائية في اصطلاح الحكماء ما المراد منها، لابد أن نجيب هذا الجواب، أن المراد من الغاية والعلة الغائية تارة في مورد تكون فيها الحركة، إما الحركة في الأعراض أو حركة في الجواهر، سواء في الفواعل الطبيعية أو الفواعل العلمية، وتارة الغاية والعلة الغائية تفرض في مورد لا توجد فيها الحركة، فإن كان في مورد الحركة مفروضة فإن منتهى إليه الحركة ونهاية الحركة هي الغاية الاصطلاحية، وهي التي يعبر عنها بالعلة الغائية التي صارت منشأ لفاعلية الفاعل ولحركة المتحرك نحو الغاية. وأما إذا لم تكن الحركة موجودة فالمقصود من الغاية والعلة الغائية يعني ما يترتب على فعل الفاعل أو ما يتحد مع فعل الفاعل، كما ذكرنا مفصلا. والآن سنشير إلى بعض ما ذكرناه في البحث السابق بعنوان أنه ظهر مما تقدم أموره. الأمر الأول الذي ظهر مما تقدم وأشرنا إليه بالتفصيل في البحث السابق، ولكن هنا السيد العلامة رحمة الله عليه يبينه بعنوان الأمر الأول الظاهر من الأبحاث المتقدمة، هو أنه قلنا أن الجوهر الذي فاعل، هذا الجوهر الذي فاعل تارة فعله مجرد تام، تارة فعله مجرد ناقص. إذا كان فعله مجرد ناقص يعني فعله يحتاج إلى المادة، له تعلق ما بالمادة، الغاية من فعله الأثر المترتب على الفعل. وتارة يكون هذا الجوهر الفاعل وهذا الفاعل يكون فعله مجردا تام، يعني ذاتا وفعلا، هذا الفعل الذي يوجده الفاعل، هذا الشيء الذي يخلقه الفاعل ويفيض عليه الوجود، هذا مجرد تام ذاتا وفعلا. وقلنا أن المجرد التام له كل كمال ينبغي له بالفعل، إذن ليس وراء وجوده غاية، وإنما الغاية من إيجاده هو نفسه. إذن الغاية في فاعل الذي لم يكن فيها الحركة وإنما فيها إيجاد الفعل، ينقسم إلى قسمين: تارة الغاية متحدة مع الفعل إذا كان الفعل مجردا تام، وتارة الغاية شيء متأخر عن الفعل تترتب على الفعل. فهذا المجرد لأن له تعلق ما بالمادة أي هذا الفعل، فيكون موجودا ومصوغا نحو غاية، والمقصود من تلك الغاية استقرار هذا المجرد في ذلك المحل، بحيث أنه في ذلك المحل يستغني عن المادة. مثل النفس الإنسانية، نفس الإنسانية لها غاية، ولكن غايتها من خلقها الاستقرار في عالم الآخرة. إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه الآية الشريفة من الآيات التي تشير إلى العلة الغائية. إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني عندما نأتي إلى الدنيا والله تعالى يخلقنا ونعمر في الدنيا 70 100 أو أكثر أو أقل من العمر، بعد ذلك كله الغاية من مجيئنا هنا أن نرجع إليه ونستقر عنده وفي جواره. إذن النفس الإنسانية مجرد ولكن ليست مجردا تاما، لأنها مجرد ذاتا ولكن فعلا مادية تحتاج في إنفاذ وإنجاز أفعالها إلى البدن، ولذلك هذا المجرد الذي غير تام وهو النفس الغاية من إيجاده ماذا؟ الاستقرار في مكان، وذاك الاستقرار في المكان وهو الاستقرار في جوار ربه يوم القيامة. هذا النفس تذهب وتمشي إلى أن تصل إلى ذاك المكان المستقر. فالله خلق النفس مو مجرد أنه الإنسان يأتي في الدنيا يعمر 50 سنة أو أكثر أو أقل ويأكل ويشرب وينام كالأنعام، وإنما الغرض والغاية أن يرجع إلى الباري تعالى بصفة التكامل، بحيث يستحق أن يكون في جواره عز وجل. خب إذن الغاية من خلقه هذا، تارة الغاية من
فعل الفاعل نفس الفعل كما ذكرنا في البحث السابق، قلنا كالمجردات التامة، مثلا الملائكة موجودات مجردة تامة لا في ذاتها تحتاج إلى المادة ولا في إنجاز فعلها تحتاج إلى المادة، فإنها تفعل بوجودها المجرد. طب الغاية من إيجاد الملائكة نفس الملائكة، لماذا؟ لأنه قلنا أن غاية المجرد التام نفس المجرد التام، إلا أن العلة الغائية في إيجاد المجرد التام هو وجود المجرد التام في مرتبة الحقيقة، يعني كماله الوجودي في الفاعل، والفعل هو وجود المجرد التام في مرتبة الرقيقة، يعني وجوده الخارجي. إذن العلة الغائية لإيجاد الملك هو ذاك الكمال الوجودي الذي موجود في وجود الملك، ولكن ذلك الكمال الوجودي الذي يوجده الفاعل، وفي مرتبة الفاعل توجد كمال معلوم. بناء على هذا نقول الغاية، العلة الغائية لإيجاد المجرد التام وجود المجرد التام، ولكن وجوده بمرتبة الحقيقة، يعني عند العلة وعند الفاعل. والغاية الخارجية من إيجاد المجرد التام هو نفس إيجاده ونفس فعله، يعني نفس تحققه، لا شيء آخر وراء تحققه. بناء على هذا يظهر هذا الأمر الأول ونلخصه، أن الغاية من فعل الفاعل تارة شيء يتترتب على فعل الفاعل، وتارة الغاية عين فعل الفاعل ومتحد مع فعل الفاعل. هذا حاصل الأمر الأول. يعني شنو مقصودكم؟ لا يحتاج إلى وسائط، باعتبار أنه شنو؟ باعتبار أنه ينجز أفعاله بدون حاجة إلى الوسائط. أحيانا كان يتمثل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لسائر الأنبياء بشكل الإنسان. ليش؟ لأنه هناك رأي أن الأنبياء ما كانوا يتحملون يرونه صورته الواقعية المجردة. وعندنا في رواية في النبي أنه مرة من الأيام جبرائيل كشف واقعه عن للنبي، فالنبي أخشي عليه. بلا شيء، بس ولكن لأن النبي إنسان وبشر، فجبرائيل نزل ينزل على النبي بصفة البشر حتى يليق ويتناسب أن يتكلم مع النبي. أما إذا كان بصورته الواقعية، النبي لجمال جبرائيل غشي عليه. هذا مو من باب أن النبي ما تحمل، لا، من باب أنه في هذه الرواية جبرائيل عندما نزل مرة واحدة بصفته الواقعية، يعني بوجوده العقلاني وصورته الواقعية لا بالصورة الظاهرية، أغمي على النبي لشدة جمال جبرائيل. والنبي كان مع وجوده المادي ما كان قادر لتحمل رؤية هذا الجمال، لأنه جمال الله تعالى هو الموجود الأكمل، يعني هو الموجود الذي شنو؟ كله نور، لا ظلامة فيه، لا نقصان فيه، لا عيب فيه، هو أمين الوحي، هو من الملائكة الأربع المقربين إلى الله تعالى، هو وثلاثة من الملائكة إسرائيل وإسرافيل وميكائيل، هؤلاء الأربع لا يصل إلى مرتبتهم الروحانية وفي جوار الباري تعالى سائر الملائكة. هذا معناته أنه كان نزوله عن النبي وعلى سائر الأنبياء عليهم السلام كان من باب شنو؟ من باب أنه يتظاهر بالتظاهر بالشكل المادي، حتى شنو؟ أن النبي يتمكن أن يتكلم معه ويجلس معه حسب الطبيعة المادية، حسب الدنيا. أما مثلا الآن في عالم البرزخ، النبي لقاؤه مع جبرائيل يكون هم أيضا بشكل الدنيا، قطعا ليس كذلك، لأن النبي بعد في عالم البرزخ ليس مع البدن المادي، وإنما هو مع الوجود المثالي والبدن المثالي، فيختلف. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. وظهر مما تقدم أمور، أحدها أن غاية الفعل وهي التي يتعلق بها اقتضاء الفاعل بالإصالة ولنفسه، يعني يكون هذه الغاية مرادة لنفسها. لماذا؟ لأنها غاية، فإن المقصود من الغاية يعني المراد بالإصالة الذي يطلبه الفاعل بالإصالة في قبال شنو؟ الشيء الذي ذو غاية، فإنه مراد للفاعل ولكن لا بالإصالة، بالتبع لأجل تلك الغاية التي موجودة فيه. مثلا شخص يأتي إلى الحوزة يطلب العلم بالذات، إذن الغاية غايته من مجيئه إلى قوم تحصيل العلم. تارة لا، يأتي إلى قوم ويطلب العلم لأجل أنه مثلا يرجع إلى بلده ويخدم الناس. إذن العلم ليس هو الغاية، الغاية رجوعه إلى بلده وخدمة الناس وتعليم الناس. فالعلم هو شنو؟ طريق إلى الغاية، فاعل ذو غاية. ولهذا هناك يقولون الحكماء أن الغاية أحيانا في فعل واحد لا تكون واحدة، أحيانا تكون متسلسلة. أنا سفري من بلدي، الغاية من السفر وصول إلى قوم، الغاية من وصول إلى قوم تحصيل العلم، الغاية من تحصيل العلم رجوعي إلى بلدي، الغاية من رجوعي إلى بلدي تعليم الناس، الغاية من تعليم الناس ثواب الآخرة ودخول الجنة. كم غاية صارت في هذه الأفعال؟ ممكن ماكو إشكال. إذا كان مخلصا لوجه الله، وإذا الغاية قرانة الشيطان فالمصيبة أعظم. ولنفسه قد تتحد مع فعله هذه الغاية، بمعنى كون الغاية هي حقيقة الفعل. ولهذا نشير إلى هذا المطلب، وإن كان شوية خروج عن البحث يصير. الشيخ الرئيس رحمة الله عليه ابن سينا يقول في كتبه الفلسفية، يقول أفضل بحث في الحكمة هو بحث العلة الغائية وبحث الغاية، يقول لأن لها دورا عظيم في معرفة كثير من الحقائق لدى الإنسان وفي معرفة الباري تعالى أيضا. بس ولكن مع الأسف أن سيد العلامة هنا تعرض لكلام المتكلمين في هذا البحث، ولكن بصورة جدا مختصرة كما سنبين إن شاء الله في الأبحاث الآتية. ولهذا يقول أفضل بحث في الحكمة هو بحث الغاية، قد تتحد الغاية مع فعله، بمعنى كون الغاية هي حقيقة الفعل المتقررة في مرتبة وجود الفاعل. حقيقة الفعل ذكرنا سابقا، يعني وجود الفعل بمرتبة الحقيقة. لماذا؟ لأن كل فعل موجود في فاعله باعتبار أنه كمال، وكمال الفعل لابد أن يكون موجود عند الفاعل حتى يفيضه على الفعل، وإلا في الفاعل الفاقد لكمال فعله كيف يوجد ذلك الفعل؟ إذن الفعل موجود بمرتبة الحقيقة في فاعل، ومرجعه إلى اتحاد الفاعل والغاية. لماذا اتحاد الفاعل والغاية؟ لأن الفعل في مرتبة الحقيقة موجود في أين؟ موجود في الفاعل. إذن الفاعل والعلة الغائية متحدان، كما إذا كان فعل الفاعل، ذكرنا هذا المثال سابقا في البحث السابق، كما إذا كان فعل الفاعل موجودا مجردا في ذاته وفي فعله تام الفعلية في نفسه، يعني ما يحتاج إلى استكمال، ليس فيها نقص كوجود الملائكة، يعني ما ينبغي له من الكمال أفيض إليه بالفعل ولا توجد في حيثية القوة مرادا لنفسه، يعني هذا الفعل مرادا لنفسه. إذن هذا الفعل هو نفس الغاية، فالغاية والفعل يتحدان في هذا المقام. لا للفاعل، لا للفاعل، لسه سواء كان الفاعل جعلنا الله ملك من هذا الشيء لا لا، هذا فعل هذا فعل المجرد التام. احنا كلامنا في خالق الملك مو فعل المجرد التام، كلامنا في الفاعل الذي يصدر منه المجرد التام مو في الفعل الذي يصدر عن المجرد التام. هسه اذا جعلنا الفاعل هذا بحث اخر، هذا في الملائكة الذي فاعل مجرد بالنسبة الى فعله، هذا ايضا يدخل في قسمين. اذا كان فعله مجرد تام مثله ايضا الغاية منه نفس الفعل. اذا كان لا ما يستلزم، لا لانه تنتهي الى الواجب تعالى. واذا كان فعله غير مجرد تام لا، الغاية لا تتحد مع الفعل. وقد لا تتحد الغاية مع الفعل بل يختلفان، كما فيما إذا كان الفعل من قبيل الحركات العرضية كما ذكرنا سابقا، مثل الحركات الكيفية عينية كمية. خب هذا الشيء الذي يتحرك من مكان إلى مكان آخر، خب الغاية هو الوصول إلى مكان آخر، والغاية غير الفعل، الغاية غير الفعل الذي موجود. أو من الجواهر التي لها نوع تعلق بالمادة كالنفوس الإنسانية والصور المنطبعة في المواد، فإن الغاية منها استكمال الموجود وأنه يتبدل من صورة إلى صورة أخرى، فإن الفاعل يتوصل إلى هذا القبيل من الغايات بالتحريك والحركة إذا كانت هناك حركة، ولكن الحركة غير مطلوبة لنفسها، فتتحقق الحركة وتترتب على الحركة الغاية، يعني ذلك الأثر المطلوب للمتحرك، سواء كانت الغاية راجعة إلى الفاعل أو راجعة إلى المادة أو راجعة إلى غيرها. هنا سيد العلامة يذكر ثلاث صور، تارة هذه الغاية التي منفصلة عن الفعل وليست هي عين الفعل بل تترتب على الفعل، تارة هذه الغاية نفع يرجع إلى الفاعل، تارة نفع يرجع إلى المادة التي يملكها الفاعل، وتارة نفع يرجع إلى غير الفاعل ولكن الفاعل يقصد هذه الغاية. نمثل. أما مثال الأول هو أنه مثلا شخص يرى شخصا فقير، يرى شخصا مريض مثلا متأذي من حادة هذا الرجل، فلهذا يدفع عنه هذه المصيبة أو هذه المشكلة لأجل أنه هو يفرح. إذن غايته من رفع ضره من رفع حاجته فرح نفسه. إذن الغاية غير الفعل، ولكن الغاية هي ما يرجع أو ما ترجع إلى من؟ إلى الفاعل. تارة الغاية من الفعل ترجع إلى مادة الفاعل، لأن كلامنا في أين؟ في النفوس والصور المنطبعة في المادة، يعني في الجواهر التي لها تعلق بالمادة. مثلا هذا الإنسان الذي نائم على وجه اليمين منبطح على وجه اليمين ساعة ساعتين، تعب تأذى شعر بوجع فينقلب إلى جهة اليسار. خب الغاية من انقلابه إلى جهة اليسار هو شنو؟ رفع الوجع والاستراحة البدنية. إذن غاية راجعة إلى المادة مو إلى النفس. الغاية الثالثة هي أنه ترجع إلى الغير أصلا، مثلا شخص يكرم اليتيم ليفرح اليتيم لا لأنه هو يفرح، فرحه وعدم فرحه سواء. هذا الشخص نفرض أنه عارف كله في حالة الهم والغم، يريد أن اليتيم يفرح، ولذلك أنه غرضه من إكرام اليتيم فرحة اليتيم. إذن هذه غاية تترتب على الإكرام ولكنها ترجع إلى غير الفاعل وإلى غير المادة التي يملكها الفاعل. ولهذا سيد العلامة يقول سواء كانت الغاية، مقصودنا من الغاية هنا الغاية التي لم تتحد مع الفعل، راجعة إلى الفاعل كمن يحزنه ضر ضرير فيرفع هذا الضر ابتغاء للفرح، ابتغاء لأي فرح؟ فرح نفسه. اذا الغاية راجعة اليه او راجعة الى المادة، كمن يتحرك الى وضع يصلح حاله البدني، حاله الجسمي. لماذا؟ لان الغاية هو اصلاح المادة، لان الدم مثلا في هذا الطرف يجتمع وما يريد ان الدم يتراكب في هذا الطرف فينقلب الى الطرف الاخر حتى تتحرك الدم في بدنه مثلا. او راجعة الغاية الى غيرهما، لا الى نفسه ولا الى مادته، وانما راجع الى غير الفاعل، كمن يكرم يتيما ليفرح اليتيم، غرضه من ذلك فرحة اليتيم. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. وأما الأمر الثاني الذي ظهر مما تقدم، نحن في البحث السابق قسمنا الفاعل إلى قسمين، فاعل علمي وفاعل غير علمي، وقلنا أن المراد من الفاعل العلمي ما كان ذي شعور وذي علم، ولا يصدر منه الفعل إلا مع سبق العلم والإرادة. الفاعل الغير العلمي هو الفواعل الطبيعية، كمثلا باب المثال كالنار التي تكون سببا للحرارة، أو الشمس التي تكون سببا لنمو النباتات وغيرها، هذه فواعل طبيعية، فإنها تؤثر في أفعالها وتوجد الأفعال والآثار بدون علم، بدون شعور وبدون إرادة. بناء على هذا نقول إذا كان الفاعل معلوم، يعني فاعل علمي، قطعا هذا الفاعل العلمي لا بد أن يسبق فعله الإرادة، وسبق فعله الإرادة مبتني على أن إرادته تكون مسبوقة بالعلم. لماذا؟ أولا العلم يعطي للفاعل الحرية والاختيار إلى حد ما، عندما يكون ذي شعور وذات علم يعني أن هذا الفاعل يعقل يفهم يشعر، هذا الدليل على أن له نوع من القوة ونوع من القدرة على تميز بين ما ينفعه مثلا وما يضره، ما هو كمال له ما هو نقص له. إذن هذا الفاعل مريد لفعله أم لا؟ نعم، لأنه هذه الإرادة تحتاج إلى متعلقه، ومتعلق إرادته علمه. إذن ذلك العلم انعبر عنه بالعلة الغائية. العلة الغائية هي العلم الذي يكون متعلق الإرادة في الفاعل العلمي، والفاعل العلمي يريد المراد بعد علمه بالمراد. إذن ذلك المراد المعلوم عند الفاعل قبل تعلق إرادته بذاك المراد وقبل إيجاد ذلك المراد، ذلك العلم هو العلة الغائية. كيف؟ مثلا أنا الآن في هذه الساعة أو في هذا اليوم لم ألتفت إلى سفري إلى مشهد مثلا، أصلا غافل عن السفر، ما عندي لا إرادة إلى السفر ولا أحب السفر ولا أسافر، لأنه غافل كاملا جاهل بالسفر إلى مشهد. إذا صار عندي علم، يعني تصورت وصدقت هذا السفر وأن هذا السفر فيها فوائد دنيوية وأخروية، زيارة الإمام الرضا عليه السلام فيها كذا من البركات وكذا وكذا، هذا كل علم. عندما هذا العلم وجد في تتعلق إرادتي بهذا العلم، هذا العلم هو العلة الغائية، يعني صار سببا للإرادة وصار سببا لتعلق الإرادة بالفعل في الخارج، يعني لإيجاد السفر في الخارج. عند ذلك بعدما علمت بكل المصالح والبركات الموجودة في هذا السفر، انقدح في نفسي الحب والشوق إلى أن يبلغ حد الإرادة، وعند ذلك أتحرك نحو المراد. لماذا؟ لأجل تلك الغاية المطلوبة من المراد. الغاية من السفر إلى من المشهد ماذا كان؟ تلك البركات وتلك النعمات التي نحن الآن تصورتها قبل حدوث الإرادة. إذن هذا العلم هو العلة الغائية. أما في الفوائد الطبيعية باعتبار أنها فاقدة للعلم، بعد هذه العلة الغائية مو متصورة، وإنما في الفوائد الطبيعية العلة الغائية تتصور في فاعل فاعلها إذا كان ذي شعور وذي علم. أما نفس الفوائد الطبيعية باعتبار أنها فاقدة للعلم بعد ما يمكن تصور العلة الغائية فيها، وإنما نقول فيها غاية من فعلها. الغاية من فعلها نحو ذلك الكمال المطلوب التي هذه الفوائد تريد أن تصل إليه، تلك الغاية. ولكن العلة الغائية فيها بهذا المعنى متصورة، إنما العلة الغائية تتصور في فواعل هذه الفواعل الطبيعية إذا كانت تلك الفواعل ذات علم وشعور. أحسنتم، ينسب إليها من باب أنها شنو في طريق الفاعل، إنها فاعل متوصل. أي وإلا في الحقيقة ماكو إسناد. مثلا باب المثال، الملك الذي موكل على شنو؟ على الغيث أو على السحاب، هذا الملك فاعل علمي له علة غائية. أما هذا السحاب التي تمطر وفاعل طبيعي للمطر، فهذه السحاب بعد لا تملك علة غائية، وإنما هذه السحاب فواعل طبيعية تمطر لأجل حصول الغاية ما موجودة في السحاب. العلة الغائية موجودة في الملك الذي موكل على السحاب وعلى الغيث. إذن هذا هو وجه الفرق بين الفواعل العلمية والفواعل الطبيعية. نطبق هذا المطلب. وثانيها أن الغاية معلومة للفواعل العلمية قبل الفعل، صحيح مثل ما بينا، وإن كانت الغاية متحققة بعد الفاعل، مترتبة على الفاعل، مترتبة على الفعل، صحيح هذا الصحيح. هذه الغاية تترتب، مثلا البركات المطر تترتب على نزول المطر، بس ولكن الغاية أي العلة الغائية تتصور فقط في الفاعل العلمي، وذلك أن هذا القبيل من الفواعل، هذا القبيل إشارة إلى الفواعل العلمية حتى نخرج الفواعل الطبيعية، وذلك أن هذا القبيل من الفواعل مريدة لفعلها، صحيح صاحب إرادة، والإرادة كيفما كانت مسبوقة بالعلم. هاي نقطة ظريفة هنا موجودة في عبارة العلامة، لماذا الإرادة كيفما كانت مسبوقة بالعلم؟ لأن الإرادة تحتاج إلى متعلق أو لا؟ أصلا الإرادة صفة إضافية، بدون المتعلق ما إلى معنى. الإرادة بدون المتعلق لا تحقق لها، ومتعلق الإرادة هو العلم، هو العلم الذي يسبق الإرادة. يعني مثل ما مثلت، أنا كن أعلم بكل ما هو موجود في سفري إلى مشهد، بعد ذلك تتعلق إرادتي بالسفر. ولهذا سيد العلامة يقول والإرادة كيفما كانت، يعني شلون ما حصلت، شلون ما قسرناها، مسبوقة بالعلم. لماذا؟ لأن الإرادة متوقفة على متعلقها، ومتعلقها العلم. فإن كان هناك تحريك كانت الحركة مرادة ولكن بالتبع لأجل الغاية، والمراد من الغاية ماذا؟ العلة الغائية، العلم الذي سبق الإرادة. فالغاية مرادة للفاعل ولكن قبل إيجاد الفعل. لماذا؟ لأن الغاية مرادة للفاعل، يعني الغاية الموجودة بصفة العلمية، بمرتبة علم الفاعل، مرادة للفاعل، ولأجل كونها معلومة ومرادة لدى الفاعل، الفاعل يوجد الفعل ليحقق الغاية في الخارج. وإن لم يكن هناك تحريك وكان الفعل خب، وإن لم يكن هذا يكون هنا نخلي هذه علامة فيرغول بتعبيرهم حتى نتوقف. وإن لم يكن هناك تحريك وكان الفعل هو الغاية، خب أما إذا كانت الفعل كانت الغاية أين الفعل؟ ولم يكن هناك تحريك وحركة نحو الغاية والغاية لم تنفصل عن الفعل كما ذكرنا في المجردات التامة، حيث أن الفعل فيها نفس غايتها، صحيح؟ خب هنا نقول العلم بهذا الفعل عند الفاعل هو الغاية، والفعل في الخارج هو الغاية وجودا خارجيا. فالغاية لها وجودان في هذه المجردات، الوجود الأول وجودها العلمي المتحد مع الفاعل، وجودها الثاني وجودها الخارجي المتحد مع الفعل، لأن المجرد التام قلنا أن الغاية من وجوده نفس وجوده ونفس إيجاده، لا شيء آخر وراء إيجاد المجرد التام. ولهذا نقول وإن لم يكن هناك في الفاعل تحريك وحركة وكان الفعل هو الغاية، وكان الفعل هنا من الفعل ماذا؟ يعني الفعل في مرتبة الحقيقة، يعني كماله الوجودي المتحد مع الفاعل هو الغاية، فإرادة الفعل والعلم بالفعل إرادة للغاية وعلم بالغاية، لأن الفعل موجود لدى الفاعل في مرتبة الحقيقة، وإن يوجد بعد ذلك في مرتبة الرقيقة وتكون الغاية الخارجية متحدة مع الفعل الخارجي. وأما قولهم من هنا سيد العلامة كان غرضه من هذا الأمر الثاني بيان فساد ما يتوهم في قول الحكماء. الحكماء عندهم هذه العبارة المشهورة في باب الغاية، قالوا إن الغاية قبل وجود الفعل موجودة تصورا، بعد وجود الفعل موجودة خارجا. إذن الغاية تارة موجودة بوجود تصوري وذاك قبل إيجاد الفعل، وتارة موجودة بوجود خارجي وذاك بعد إيجاد الفعل. السيد العلامة يقول هذا صحيح ولكن في الفواعل العلمية فقط، وإلا الفواعل الطبيعية فاقدة للعلم، كيف نقول أن الغاية فيها موجودة بوجود التصور قبل إيجاد الفعل؟ الفاعل الطبيعي أصلا لا علم له، فكيف يتصور الغاية ويعلم بالغاية قبل إيجاد الفعل؟ وأما قول الحكماء إن الغاية قبل الفعل تصورا وبعد الفعل وجودا، هذا القول ليس مطلقا، وإنما المراد منه هو الفاعل العلمي، فإنما يتم في غير غاية الطبائع، يعني في غير غاية الفواعل الطبيعية. لماذا؟ لفقدانها العلم، لفقدان الطبائع العلم، ولهذا لا يتحقق فيها في الفواعل الطبيعية تصور الغاية قبل الفعل. إذن هذه العبارة تختص فقط بالفاعل العلمي. وأما قولهم إن العلة الغائية علة الفاعلية، هناك عبارة ثانية للحكماء مشهورة في باب الغاية، قالوا بأن العلة الغائية في مقام تحريفها، قالوا من خصائص العلة الغائية أنها علة للفاعل، يعني شنو؟ قالوا أن الفاعل الذي يريد السفر إلى مشهد مثلا، لماذا صار فاعلا بالفعل وأراد السفر؟ لأنه قبل ما يكون فاعلا بالفعل كان فاعلا بالقوة، صحيح؟ في زمان الذي كان فاعلا بالقوة لأجل أنه علم وجدت الغاية في الفاعل بالوجود العلمي، ذاك الوجود العلمي للغاية صار سببا لفاعلية الفاعل، وأخرج الفاعل من الفاعلية بالقوة إلى الفاعلية بالفعل. يعني ذلك العلم والوجود العلمي للغاية صار سببا لإرادة الفاعل. الفاعل كان بالقوة مريد أما مو بالفعل، ولكن لأجل أنه علم بمنافع هذا السفر بالآثار المترتبة على هذا السفر، عند ذلك صار مريدا للسفر بالفعل. إذن فاعلية الفاعل بالفعل جاءت من أين؟ من العلة الغائية. قالوا أن العلة الغائية من خصائصها أنها علة لفاعلية الفاعل. مقصودهم يعني أن فاعلية الفاعل بالقوة تدرجت إلى الفعلية لأجل العلة الغائية. أنا قادر على السفر إلى مشهد وعندي إرادة بالسفر ولكن بالقوة، إيش وقت تكون فاعليتي وإرادتي متعلقة بالسفر إلى مشهد بالفعل؟ إذا علمت والتفت إلى المنافع والغاية أو الغايات المترتبة على هذا السفر، وبلأجل هذه الغايات صارت الفاعلية في فعلية وتعلقت عندي الإرادة الفعلية بالفعل، وعند ذلك أوجد الفعل وأحقق الفعل في الخارج. السيد العلامة يتفضل بأنه هذه العبارة لا بأس بها ولكن فيها تسامح ما. هذه العبارة يمكن تفسيرها بوجهين. تفسير الأول تسامحي، وهذا هو الذي الآن نحن بيناه، إذن يرد عليه الإشكالات كما سنبين. التفسير الثاني هو التفسير الصحيح لهذه العبارة، وذاك التفسير يندفع به كل إشكال يرد على هذا التفسير. السيد العلامة رحمة الله عليه أول شيء يذكر هذا التفسير الذي بيناه الآن مع الإشكالات الواردة عليه، وأن هذه العبارة عبارة تسامحية. ما وجه التسامح؟ نبينه في خلال الإشكالات. بعد ذلك يشير إلى التفسير الصحيح لهذه العبارة ورفع الإبهام والغبار عليها. أما التفسير الأول وهو التفسير الذي يقارنه التسامح، خب هذا الذي احنا بيناه الآن، قلنا أن العلة الغائية الوجود العلمي للغاية فاعلة لفاعلية الفاعل، فإن الفاعل لولا علمه أصلا بقي في فاعليته بالقوة ولا يقصد بالفعل أصلا السفر. هذا صحيح، بس ولكن هذه العبارة فيها تسامح. كيف؟ نقول أن الفاعل كما ذكرنا ينقسم إلى قسمين، فاعل طبيعي وفاعل علمي. خب الفاعل العلمي قطعا أن العلة الغائية محاضرة عنده. لماذا؟ لأن الفاعل الطبيعي، فاعل الطبيعي أصلا ما له تصور، ما له علم. الغاية في الفاعل الطبيعي هو الأثر المترتب على فعل الفاعل الطبيعي. خب إذا كان هو ذلك الأثر، ذلك الغاية متأخر وجودا عن فعل، والفعل متأخر وجودا عن الفاعل الطبيعي. خب إذا كانت الغاية علة لفاعلية الفاعل، يعني تقدمت على نفسها بمرتبتين، وهذا محال بلا شك. إذن هذا في الفاعل الطبيعي. أما في الفاعل العلمي الذي يملك ماذا؟ يملك وجودا علميا للغاية. خب نقول هنا إذا كان مقصودنا من الغاية هي الغاية التي عين الفعل، يعني في المجردات التامة، خب الفعل معلول الفاعل، كيف يكون علة للفاعل؟ إذن الغاية لا تكون علة لفاعلية الفاعل فيما إذا كان الفعل عين الغاية كما بينا في المجرد التام. إذا كان الفعل غير الغاية كما في المجرد الناقص الذي له تعلق بالمادة، إذن الغاية متأخرة عن الفعل وجودا والفعل متأخر عن الفاعل وجودا، فكيف تكون الغاية المتأخرة بمرتبتين علة لفاعلية الفاعل؟ خب تقولون لا، نحن نقصد من علية الغاية للفاعل الوجود العلمي للغاية لا الوجود الخارجي. نقول الوجود العلمي للغاية وجود ذهني، والوجود الذهني أضعف مرتبة من الوجود الخارجي. خب فاعلية الفاعل ووجود الفاعل كله وجود خارجي، كيف أن فاعلية الفاعل الوجود الخارجي معلول للغاية والوجود العلمي للغاية أي الوجود الذهني؟ يصير أن العلة تكون أضعف وجودا من المعلول؟ محال. إذن سواء قصدتم من قولكم أن الغاية علة للفاعل الغاية الموجودة في الخارج أو الغاية الموجودة بالوجود العلمي، على كلا التقديرين لا تصلح أن تكون علة للفاعل. إذن هذه العبارة فيها تسامح وإن كانت مشهورة على لسان الحكماء، انطبق هذا المطلب. وأما قولهم إن العلة الغائية علة فاعلية لفاعلية الفاعل، يعني العلة الغائية تخرج الفاعل بالقوة إلى الفاعل بالفعل، فكلام لا يخلو عن مسامحة. لماذا؟ بيان المسامحة، لأن الفواعل الطبيعية، إذا مقصودكم من العلة الفاعلية العلة الطبيعية، نقول إن الفواعل الطبيعية لا علم لها حتى يحضرها غاياتها حضورا علميا يعطي الفاعلية للفاعل. خب سالم انتفاء الموضوع، مقصودكم من الغاية الوجود الخارجي، وأما بحسب الوجود الخارجي فالغاية في الفواعل الطبيعية مترتبة الوجود على وجود الفعل، والفعل متأخر وجودا عن الفاعل بما هو فاعل. إذن الغاية في الوجود الخارجي متأخرة عن الفاعل بمرتبتين، فكيف تكون علة لفاعلية الفاعل؟ إذا كانت علة لفاعلية الفاعل متقدمة على الفاعل برتبة، والحال أنها متأخرة في وجودها برتبتين، فمن المستحيل أن تكون الغاية علة لفاعلية الفاعل. خب هذا في الفواعل الطبيعية. وأما الفواعل العلمية، والفواعل العلمية أي غير الطبيعية، إما غايتها عين فعلها في ماذا؟ إذا كان الفعل هو المجرد التام والفعل معلول لفاعله، ومن المستحيل أن يكون المعلول علة لعلته، محال. لماذا؟ لأنه مستلزم منه تقدم الشيء على نفسه وتأخر الشيء على نفسه ومجتمع فيه النقيضان، وهذا محال بلا شك. المعلول رتبة متأخر عن علته، إذا أصبح علة لعلته يعني متقدم رتبة على العلة، إذا نجمع بين التقدم والتأخر في المعلول وهذا محال. نجمع بين المعلول الذي نفرضه تارة موجود قبل العلة وتارة معدوم قبل العلة، يعني نجمع بين وجوده وعدمه وهذا محال بلا شك. بناء على هذا، إذا مقصودكم من الغاية الغاية الخارجية التي هي عين الفعل، إذن الفعل متأخر عن الفاعل، كيف يكون علة للفاعل؟ وإما غاياتها أي غايات الفواعل العلمية مترتبة الوجود على فعلها متأخرة عن الفعل، ومن المستحيل أن تكون علة لفاعل الفعل المتقدم عليه، يعني على الفعل. لماذا؟ لأن هذه الغاية متأخرة عن الفاعل مثل ما ذكرنا في الفاعل الطبيعي برتبتين، فكيف تكون متقدمة عليه؟ خب قد تقولون لا، نحن مقصودنا من الغاية في الفواعل العلمية الغاية العلمية لا الغاية الخارجية. نقول هذا لا يصلح أن يكون علة، وحضور الغاية حضورا علميا للفاعل قبل الفعل وجود ذهني، والوجود الذهني أضعف من الوجود الخارجي، وفاعلية الفاعل من شؤون وجود الخارج للفاعل. كيف يكون الغاية بالوجود العلمي أي الذهني علة لفاعلية الفاعل أي للوجود الخارجي؟ هو أضعف من أن يكون علة لأمر خارجي وهو الفاعل بما هو فاعل، بحيث يخرج الفاعل من القوة والفقدان إلى الفعل والوجدان. إذن هذه العبارة بناء على هذا التفسير لا تخلو عن مسامحته، والحق كما سيأتي تفصيله أنه نفسر العبارة بتفسير آخر ونرفع عنها التسامح. والحمد لله رب العالمين.